الساعة وأشراطها، الشريف السادس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فمن نعم الله سبحانه وتعالى وآلائه وفضله علينا اجتماعنا وجلوسنا في بيت من بيوت الله نتدارس من خلال ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا ما يتعلق بالساعة وأشراطها. وقبل أن نبدأ في درس هذه الليلة، فأود من الأخوات الفاضلات اللواتي في مسجد النساء أن يمنعن صبيانهن من الإزعاج وإشغال الحاضرين عن الاستماع لهذا الدرس المبارك. ومن ثم ينبغي لهن أيضا أن يحافظن على تعليم الأبناء إذا جاءوا إلى المسجد، بحيث إذا صلى الإمام أو قام الناس إلى الصلاة ربوا وأشعروا الأبناء بأن الكلام والإزعاج للمصلين لا يجوز. ولا نقول هذا عملا بحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ولكن نقول هذا من باب المصلحة. وأما الحديث السابق فهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثمة تنبيه آخر، وهذا يتعلق بالدرس السابق الذي تكلمنا فيه عن علامات أو عن بعض العلامات الصغرى، ومن هذه العلامات أن ذكرنا التطاول في البنيان. وبعض الناس ما فهم جيدا التطاول، فقال بعضهم: هل المقصود بالتطاول هو ارتفاع المباني، بمعنى أن أثر وعلامة الساعة أن ترتفع المباني لأنها لم تكن مرتفعة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أن المقصود من ذلك الترفع والتطاول والتفاخر إذا بنى الرجل بيتا أو قصرا بنى الآخر بيتا أكبر منه؟ والجواب أن الحديث الذي فيه التطاول في البنيان يشمل الأمرين الاثنين، والإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يجعل التطاول على قول الجمهور على أنه الأول، وهو الارتفاع في المباني. فإذا بنى الرجل بيتا كبيرا طويلا وجعله في طاعة الله، أو جعله من باب الإيجار ومن أجل أن يستفيد، فلا إشكال في أن هذا الأمر يعتبر من الأمور الجائزة طالما وسخرت في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في التطاول في البنيان أنه أثر وأنه ارتفاع على علامات الساعة، وأن علامات الساعة منها أن يترفع أو أن ترتفع البنيان، على خلاف ما عهدت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديثي إليكم في هذا اللقاء ما زال عن علامات الساعة الصغرى، وسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن علامتين مهمتين. العلامة الأولى ذهاب الصالحين، والعلامة الثانية كثرة الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. درسنا يتعلق بهاتين العلامتين. أما ذهاب الصالحين فأنه علامة من علامات الساعة، وذلك إذا ظهر فيهم الفحش وهو المعاصي والذنوب وما فحش من الأمور، سواء كان اعتقادا أو كان قولا أو كان فعلا. فدليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي فزعا، والحديث في الصحيحين، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بإصبعيه السبابة والتي تليها. ثم قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. وجاء في الرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد يفسر الخبث ممن يظهر، يفسر هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه المخالفات التي تخالف شرع الله ممن تظهر. فجاء في المسند من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. انتبهوا إلى هذا الحديث، يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة فيبقى فيهم حثالة، أي من الناس، فيبقى فيهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ إذا ظهرت هذه الفسالة، إذا تغربل الناس فيهم الفاسد وفيهم الصالح، وصال الرجل إذا بحث عن الصالح يجده نادرا في المجتمعات الإسلامية. إذا غربلت، بمعنى إذا فتشت وإذا بحثت عن الصالح الصادق الصدوق المؤتمن على دينه وأمانته، فإنك ربما لا تجد إلا على عدد الأصابع مرجت عهودهم لا عهد لهم، وأماناتهم واختلفوا كل منهم يختلف مع أخيه بمجرد أمر من الأمور، بمجرد مشكلة، بمجرد اختلاف. بعضهم ربما يجد الرجل قد وقع في المعصية فبدل أن ينصحه يقول أنت فاسق، أو يقول له أنت كافر، أو يقول فلان خرج عن ملة الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي ويكفر المجتمعات. ثم إذا جئت إلى دينه وإلى عهده وإلى أمانته وجدت أنه لا أمانة له، ربما يكون أمام الصالحين في مظهر الصلاح وفي مظهر الإيمان، ولكنه في الأصل أنه قد خرج عما دعاه إليه التشريع. فلما سمع الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات وهذا الوصف الذي سيظهر في آخر الزمان والذي سيكون علامة من علامات الساعة وذلك بذهاب الصالحين، قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ ما المخرج إذا أدركنا هذا العصر؟ إذا أدركنا هذا الواقع؟ إذا أدركنا هذه الأمة التي تخالف شرع الله والتي يكثر فيها النقم والمخالفة للتشريع الإسلامي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. انتبهوا، تأخذون ما تعرفون، ما وافق الكتاب والسنة خذوه على العين والرأس يطبق، سواء كان أمرا أو كان سنة أو كان نهيا أو ما أشبه ذلك مما هو من التشريع الإسلامي، تأخذونه طالما وهو معروف وقد نص عليه دليل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدعون ما تنكرون، أي ما رأيتموه مخالفا لشرع الله عليكم أن تبتعدوا، وما كان من فتنة فعليكم أن تبتعدوا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين إن السعيد لمن جنب الفتن. ولذلك لما ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف والفرقة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، اعتزل بعض الصحابة هذه الفتنة وأولوا بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث، وقالوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذر ما يكون مخالفا مما تنكره القلوب، فاعتزل عبد الله بن عمر واعتزل سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنهم يستطيعون أن يتكلموا وأن يبينوا للناس في مثل هذه الأمور ما يتعلق بها، ولكن في اعتقادهم أن الصالحين قد بدأوا يذهبون، مع أن كثيرا من الصالحين ما زالوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما زالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، ولكن هذا طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندع ما يخالف الكتاب والسنة وأن نذر ما يكون سببا في الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام: وعليكم بأمر خاصتكم، عليكم بأمر خاصتكم. بعض الناس للأسف يبحث ربما عن صلاح الآخرين، يبحث عن نقد الأمة، يبحث عن نقد المجتمعات وهو خربان وبيته خربان ومجتمعه خربان. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بنفسه وبذريته قبل أن يبدأ بالآخرين، وأنزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، قال لهم: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. فعلى المسلم أن يبدأ بأمر خاصته وأن يدع أمر العامة، وعليه أن يصلح نفسه، فإن هذا إن دل فإنما يدل على ذهاب الصالحين الذين لا يرجعون إلى ما عليه الناس اليوم، وإنما يرجعون إلى ما كان عليه السلف الصالح. فذهاب الصالحين متحتم وهو علامة من علامات الساعة، حتى جاء في حديث عبد الله بن عمر كما في رواية الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، وقصد بهم أهل الصلاح، قصد بهم أهل الدين، قصد بهم أهل الإيمان، أهل الخير، أهل العلم، أهل الفضل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، الذين يدعون الناس إلى الحلم وإلى الإيمان وإلى التعقل وإلى ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة. انظروا إلى هذا الحديث، فيبقى فيها عجاجة. ما هي العجاجة؟ أراذل من الناس، أسافل من الناس، رجال من الناس لا يدركون واقعهم، لا يدركون دينهم، لا يدركون الخطر الذي هم عليه. عجاجة بفتح العين، عجاجة هم الأراذل الذين لا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله ولا يحكمون التشريع عند الاختلاف. قال: فيبقى فيهم عجاجة، لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا، المعروف لا يعترفون به، والمنكر إذا رأوه سكتوا منه. تقول للرجل: يا أخي هذا مخالف للشرع، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا محرم. يقول: ما لك، ما لك ولي، دعني على ما أنا عليه. وإذا رأك وأنت تنصح غيره قال: ما لك منه، الله عز وجل هو الذي يتولى عباده. وبعضهم للأسف يقول: أنا حر في حياتي أفعل ما أشاء. لا، ما هكذا ترد الإبل وأوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد ترد الإبل. ذهاب الصالحين أيها الإخوة لا بد من وجود هذه العلامة، ونحن نعيشها في زماننا، وقد حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها في غير ما حديث، وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه. وها هو يقول كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأقوام مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وخرجوا عن كثير من الأحكام التشريعية. وبعد أيها الإخوة، إن كنا نقول بذهاب الصالحين وكثرة الخبث فإن الساعة لا تقوم إلا وفي هذه الأمة خير، والمقصود بالساعة بمعنى لا تقوم العلامات التي هي من علاماتها الكبرى إلا وفي الناس خير، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك كما في حديث ثوبان عند مسلم وفي حديث معاوية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أما العلامة الثانية فهي كثرة التفحش وظهور قطيعة الرحم وسوء الجوار. هذه علامة تشتمل على ثلاثة أمور: كثرة التفحش وهو وجود الفسق والضلال والمعاصي، وأصله يدخل في العلامة السابقة لكن ذكرته ها هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث في سياق واحد كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. يا سبحان الله، هذه أمور يسلسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلسلة وهي موجودة في عصرنا الحاضر: التفحش وهو الكلام البذيء وهو الخبث وهو النذالة، وكذلك قطيعة الرحم. قطيعة الرحم هذا يحتاج إلى وقفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، بمعنى لا يدخل من أول وهلة حتى يحاسب. ومع هذا فكثير من الناس يقطع أباه، يقطع أمه، يقطع أخته، يقطع أخاه، يقطع عمه، يقطع خاله، لا يصل القرابة. هذا كله من علامات الساعة، ومن كان كذلك فهو على خطر عظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتبهوا إلى هذا النص الوارد من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله الخلق، فلما فرغ من الخلق قامت الرحم وأخذت بحقو الرحمن، أي أخذت بإزار الرحمن وهو إزار وحقو يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأخذت بحقو الرحمن فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. العائذ بمعنى المستعيد، بمعنى المستعيد. فقال الله عز وجل، قال: أما ترضين لصلة الرحم، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ من أوصل الرحم ووصلهم بالعطف وبالزيارة وبالمال وبالدعاء وبالخير وبالترحم وما أشبه ذلك وصله الله، ومن قطعهم قطعه الله، ووصل الله وقطعه يليق بجلاله. ومن ذلك من وصله سبحانه وتعالى أن يحب الله سبحانه وتعالى عبده، ومن أحبه الله فقد رضي عليه. فمن كان واصلا لرحمه وهو متمسك بشرع الله وصله الله وأحبه الله. هكذا يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. هذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ويشتكي حاله إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. سبحان الله، هم يقطعونه وهو يصلهم، وهذا واجب المتعقل، هذا واجب الرجل المتفطن الحليم المتأني المسلم الملتزم بشرع الله القويم. وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة الطيبة نحو الذي أساء إليك تذيب الحديد الصلب، أما إذا كنت صلبا شتمك رجل فشتمته، سبك وسبيته، ضربك فضربته، فإن هذا يزيد الطين بلة. صحيح الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ماذا قال بعدها؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم كذلك أيضا لا يتأنون فيه وهو يتأنى فيهم، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات النيرات من هذا الرجل فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي كأنك جعلت في وجوههم الرماد يستحون. الرجل إذا أساء إليك يقول: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وعفى الله عنا وعنك، أنت رجل طيب وأنت على أخلاق وسيرتك طيبة وأنت من بيت طيب ومن بيت مبارك، أحبك وأحسن إليك. من أساء إليك كائنا من كان، سواء كان محبا أو كان عدوا، ادفع بالتي هي أحسن. قال: فإن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال عليك من الله ظهير ما دمت كذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يعود الصحابة رضوان الله عليهم في أن يصلوا الرحم، وكان يؤدبهم بهذا الأدب ويناديهم بهذا الخلق الجمل الذي يدعو إلى التشريع الإسلامي. أيضا كذلك من علامات الساعة سوء الجوار كما في الرواية السابقة، كثير من الناس لا يعرف جاره للأسف، ما من واحد منا إلا وله جيران، بعض الجيران لا يعرفهم هذا الشخص ولا هم يعرفونه، ولا هذا الشخص يريد أن يتعرف عليهم ولا هم يريدون أن يتعرفون عليه، الكل يترك. هذا من علامة الساعة. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لما أراد أن يعرف الجار قال: الجار هو قريب الدار إلى 40 دارا، إلى 40 دارا. قال: هذا جارك، اضرب 40 دارا يمينا وشمالا وشرقا وغربا، 40 في 40 اضربها، ثم بعد ذلك هذا مجمع الجيران. اليوم نقول للأسف ربما الرجل يسكن مع أخيه في عمارة واحدة أو في فلتين متلاصقتين لا يعرف بعضهم بعضا، وهذا حاصل. وبعضهم ربما للأسف أنه سيء ما يحضر الصلوات مع المسلمين. سألت قبل أيام على جار أقول لبعضهم: هذا الجار ما عرفناه من يوم جينا وكلما سألنا عليه ما وجدناه. فقال لي واحد: اتركه اتركه، هذا رجل لا يصلي، حتى أقول: إن كان لا يصلي فعليك أن تزوره، عليك أن تزوره، عليك أن تنصحه، عليك أن توجهه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول حتى ظننت أن الله عز وجل سيقول يا محمد إذا مت فاجعل ميراثا لجارك. والذي لا يأمن جاره بوائقه. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يتفطن لحق الجار. جارك ربما أنه فقير يحتاج منك إلى صدقة، يحتاج منك إلى عطف، يحتاج منك إلى رحمة. جارك ربما مريض يحتاج منك إلى زيارة. جارك ربما أنه عاصي يحتاج منك إلى نصيحة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري علم بمرض صبي من اليهود، فذهب إلى بيت ذلك اليهودي، وصاحب البيت يهودي يعلن العداء للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ليله ونهاره. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار اليهودي من أجل الزيارة ومن أجل الدعوة إلى الله، وقف عند رأس الصبي وقال له قل لا إله إلا الله. فالتفت الصبي إلى أبيه، الصبي يهودي والأب يهودي والنبي زائر، فاستحى الرجل اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أطع أبا القاسم. فقال الولد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. العاصي مهما بلغت معصيته، مهما بلغ ذنبه، مهما بلغ فجوره، لو كان من أهل المخدرات، لو كان من أهل الخمور، لو كان من أهل الفسق، لو كان من أهل الضلال، فلا بد أن تعرف بأن الله عز وجل قد وضع فيه بطانتين، بطانة خير وبطانة بطانة شر. فإذا جئت له من هذا الباب وزرته وتوددت إليه وهو مسلم أو على غير الإسلام فسيرق قلبه ولو قليلا، سيرق قلبه. وأنا أحدثكم عن نفسي، كنت عاصيا ما أطلب العلم ولا أصلي وأسخر من الصالحين، وكان رجل كل يومين أو ثلاثة أيام يزورني ويأتيني ويسلم علي، فأول ما يصل أقول له ماذا تريد أن طوع؟ شغلتني الله يشغل حالك، اذهب. وكان ملتحيا، كنت أقول له لحيتك هذه كالمعز احلقها، النظافة من الإيمان النبي يقول، والنبي ما قال، الدين دين النظافة. وهكذا أسهر منه يوما بعد يوم، استمر معي ونصحني قرابة سنة وأنا شاب طائش. ثم يوم من الأيام استحيت منه، قال لي نذهب نحن وأنت إلى المسجد، هناك رجل سيحاضرنا وسيتكلم، اذهب إن عجبك الحديث فبيا ونعمت، ما عجبك الحديث أنت وما تريد. فذهبت استحياء من هذا الرجل ليس لله وليس لوجه الله وليس من أجل قبول النصيحة، ولكن استحياء. ثم بعدها رق قلبي وأنا أستمع الحديث، ثم بعد ذلك توجهت بحمد الله إلى طلب العلم وجالست العلماء، فمن الله علي بالخير. أسأل الله أن يوفق ذلك الرجل وأن يحفظه وأن يبارك فيه. وعلى هذا فينبغي للمسلم ألا يتضجر، وينبغي عليه أن يصبر على المجتمعات وأن يناصح الأمة وأن يصبر في الدعوة إلى الله وأن يتحمل. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول عبد الله والله لكأني أنظر إلى رسول الله يصف لنا ويذكر لنا نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر القوم فإنهم لا يعلمون. للحديث بقية أستأنفه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما زالت المجالس الإيمانية تتوالى أسبوعا بعد أسبوع في هذا الجامع المبارك والتي خصصناها لعلامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثنا في هذا اللقاء المبارك سيكون عن بعض هذه العلامات التي تتعلق بالعلامات الصغرى. وأول هذه العلامات التي سنتحدث عنها في هذا المجلس هي ظهور الرويبضة. وكثير من الناس قد سمع بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم عن الرويبضة، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ستأتي على أمتي سنون خداعة، يأتي زمان وتأتي دهور وتأتي أعوام فيها خدعة. هذه الخدعة هي ما يظهر من هذه الرويبضة. قال عليه الصلاة والسلام: سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ هذا الزمان علمناه أنه سيأتي أو أنها ستأتي أعوام. الرجل الصادق لا يصدق ولا قيمة له في المجتمع، بل هو كاذب وإن أظهر الصدق. والكاذب صادق، لماذا؟ إما لماله وإما لوظيفته وإما لشرفه وسؤدده. وكذلك الخائن ثقة المؤتمن، والأمين خائن لا أمانة عنده. بقي السؤال عن الرويبضة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد فهمنا ذلك كله، لكن ما الرويبضة؟ قال: السفيه الذي يتكلم في أمر العامة. إذن الرويبضة هو الرجل السفيه، ولا يظن الظان أن المقصود هنا بالسفيه هو الرجل البذيء الفاحش السيء الذي يتكلم بالكلام البذيء وينطق بأمور السفاهة والشتامة والفحش فحسب، بل السفيه لفظ عام بمعنى الكل، أي كل سفيه. والسفيه في اللفظ العام يدل على أمرين اثنين: يدل على الضعيف الذي لا يدرك الأمور وليس لديه معرفة ولا تجارب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. والسفيه البذيء، ومن ذلك قول الشافعي: إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. إذن السفيه في كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو الرويبضة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الرجل الذي يؤهل نفسه لمقام هو لا يستحقه، سواء كانت وظيفته رفيعة أو دنية، سواء كان تاجرا أو غير ذلك، سواء كان عاميا أو كان متعلما، طالما وهو لا يستطيع أن يقوم بالواجب الذي عليه ثم يتدخل في أمور الأمة، في أمور أهل العلم، في قضايا السياسة، في أمور متعددة ليست من اختصاصه، هذا رويدر في كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا في الأصل نعيشه اليوم. كثير من الناس إذا وجد حدث من الأحداث يقوم ويحلل هذا الحدث، ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة وليس له لا في العير ولا في النقيض، لا يعرف كوعه من بوعه، يتكلم في شيء ويحلل فيه ليس من اختصاصه، هو متخصص في علم الاجتماع يتكلم في علم السياسة، فاشل. رجل فقيه في الفقه الإسلامي يتدخل في قضايا اجتماعية ليست من اختصاصه أو سياسية، نقول أنت أيضا احترم تخصصك. هنا وسدت هذه القضية لغيرك، لأنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فهذا رجل تأهل لشيء لا يستحقه، واستحق أن يطلق عليه المسمى الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الذي يتكلم في أمر العام. رجل عالم يتكلم في أمر الأمة ويناقش قضاياها على ضوء الكتاب والسنة، هذا في محله، لأنه متخصص في هذا الباب، لأن النبي بين أن العلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين لا يرفع بموت، لا يرفع بانتزاعه من صدور العلماء ولكن بفضل العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. الرويبضة هو كل من يتدخل فيما لا يعنيه، الرويبضة هو الذي يقوم بالشيء وهو لا يدركه، وللأسف نعيش في هذا الزمان بعض الشباب ربما يتكلم في قضايا علمية هي أكبر من حجمه، يتكلم في قضايا الدول وفي السياسة وهي أكبر من حجمه وليست من اختصاصه، هي لولي الأمر، يتكلم أيضا في الخلاف الذي يدور بين أهل العلم وهي ليست في الأصل من اختصاصه، لا بد من إعادة الأمور إلى اختصاصها، وإلا كان الشخص رويبض. إذن الرويبضة من يتدخل فيما لا يعنيه في قضايا ليست من اختصاصه، ولذلك قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال السفيه الذي يتكلم في أمر العامة. ومن ذلك أيضا يقال هذه علامة من علامات الساعة الصغرى لأنها ظهرت قبل قيام العلامات الكبرى، فقد وسد الأمر إلى نفسه أو وسد الأمر إليه ليتكلم وهو على غير استطاعة، حتى جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث يحدثنا، فدخل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة سمع ما قال أي النبي فكره ما قال، وقال بعضهم بل سمع ما قال وما أحب أن يجيبه. قال أبو هريرة فلما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال أين أراه السائل؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهكذا المدرس لو وسد له أن يدرس التربية الإسلامية في المدرسة وليس مؤهلا هذا رويبضة، وسد الأمر إلى غير أهله. كذلك الموظف لو قلنا له أو قال له شخص عليك أن تأخذ الإدارة المالية وهو لا يجيد الإدارة المالية ولا يجيد الحسابات، وسد الأمر إلى غير أهله. كذلك أيضا الرجل لو قلنا له كن محاضرا أو كن إماما وهو على غير أهلية قد وصل الأمر إلى غير أهله، وهكذا توسيد الأمر إلى غير أهله هو أن يتولاها الرويبضة في جميع الأمور، لا تختص بسياسة فحسب، بل في علم وفي سياسة وفي إدارة وفي تجارة وفي أمور عامة وخاصة. فينبغي للرجل أن يتنبه لمثل هذه القضايا. وللأسف أن اليوم الرجل الذي لا قيمة له في المجتمع، لا قيمة له من ناحية أخلاقية، لا قيمة له من ناحية دينية، لا قيمة له في المجتمع من ناحية البناء، يوجد شخص لا قيمة له ومع هذا يقال له ما أعقله وما أتقنه وما أقواه وما أحسنه، وهو رجل ربما لا يصلي. هذا رويضة، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تكلم عن الأمانة وأنها تنتزع من قلوب الناس، ثم قال حتى يأتي على الرجل يقال فيه ما أعقله، ما أجلده، ما أحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لكن لماذا يقال هذا الرجل، يقال لهذا الرجل هذا القول لماذا؟ من أجل أن يكتسب، من أجل المنفعة، المنفعة من أجل المصلحة، من أجل الحاجة. هذا في الأصل يعتبر من الرويبضة، وينبغي الأمة أن تقدر هذه الأمور وأن تعرف أن هذا من علامات الساعة. فإذا كان من علامات الساعة فعليها أن تحكم هذه الأمور في جميع مجالاتها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى ظهور القلب. هذه العلامة عجيبة، ربما أن الكثير ما ينتبه لها وهو يعيشها يوميا. ظهور القلب، ظهور القلم أيها الأخوة ليس عبارة عن وجود هذه الأقلام التي تباع في الأسواق. المقصود بظهور القلم أن ينتشر القلم، بمعنى أن ينتشر عمل القلم، بمعنى أن تنتشر الكتابة. قديما كان الرجل إذا أراد أن يكتب شيئا بحث في المدائن من هو الكاتب، حتى جاء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد الشخص منهم أن يكتب فيبحثون عن الكتبة، من أمثال معاوية بن أبي سفيان، من أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص، من أمثال أبي موسى الأشعري. كانوا قلة الذين يكتبون، والأغلب لا يكتبون، وفي مقدمتهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يكتب شيئا. أمي، كان أميا النبي الأمي. النظر اليوم إلى الواقع يجد الكتابة منتشرة، يدخل الطالب إلى المدرسة في القسم الثانوي، يأمره المدرس ويقول له عليك أن تصور ملزمة كذا وملزمة كذا، وما شاء الله ويعطى له مجموعة من الكتب، ربما يحمل معه حملا كبيرا من الكتب، ثم بعد ذلك يذهب إلى أصحاب المكاتب ويصور، وآلة التصوير تنسخ بكثافة وكثرة. هذا هو ظهور القلم، ويحمل الطالب هذه الكتب ما يعرف ما فيها، المهم في آخر السنة أن ينجح، كما قال القائل: يا خيرة الأقوال تركوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذاك لنيل مالي. طبعا هذا إلا من رحم الله، كثير من المدرسين فيهم المخلصون، كثير من الطلاب يحبون أن ينفعوا الأمة والمجتمعات الإسلامية والشعوب على اختلاف أجناسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه العلامة وهي ظهور القلم. ظهور القلم كما قلنا لكم هو عبارة عن كثرة الكتابة، عن كثرة آلات التصوير، عن كثرة المطابع. اليوم المطابع موجودة بكثافة في كل المدن وفي كل الأحياء وفي كل الأماكن، تطبع الكتب ربما تدخل إلى بعض الإخوة إلى بيوتهم، ربما تجد مكتبة طويلة عريضة فيها آلاف من الكتب وهو لا يقرأ فيها، هذا انتشار الكتابة. وكذلك هذه الأوراق، يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العلامة كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: مشينا مع عبد الله بن مسعود ومعي جماعة وذهبنا إلى المسجد فوجدنا الناس راكعين فصلينا وركعنا معهم، فلما أتمينا الصلاة مشينا، وعندما كنا في الطريق مر رجل وقال: وعليك السلام يا أبا عبد الرحمن، وقصد به ابن مسعود صحابي الجليل. فقال عبد الله بن مسعود: صدق رسول الله، هو يقول وعليك السلام يا ابن مسعود أو يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود: صدق رسول الله. فتعجب القوم فمضوا في الطريق، فقال بعضهم لبعض: من يسأل عبد الله؟ كانت له هيبة لأنه عالم ولأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كبار الصحابة، وطارق ابن شهاب من الصحابة ولكنه من صغار الصحابة. قالوا: من يسأل عبد الله؟ فقال طارق ابن شهاب: أنا أسأله عن ذلك، أي لماذا؟ قال: صدق رسول الله. فقال طارق ابن شهاب: يا أبا عبد الرحمن، الرجل مر وقال وعليك السلام يا أبا عبد الرحمن، وسمعناك تقول صدق رسول الله، ماذا تعني؟ فذكر عبد الله بن مسعود علامات عدة من علامات الساعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك قال: أن يسلم الرجل على الرجل خاصة، بمعنى إذا كنا في مجتمع نحن مجموعة نمشي في الطريق فيأتي الرجل يقول: السلام عليك يا علي أو يا محمد أو يا صالح، ويذكر واحدا دون أن يقول السلام عليكم يعمم، هذا من علامة الساعة، بخلاف ما إذا دخلت على الرجل وهو في بيته وحده لا بأس أن تقول السلام عليك يا فلان، كما صح ذلك عن الصحابة كانوا يفعلون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل بعضهم بعضا إذا كان منفردا. ثم قال عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بين يدي الساعة أن يظهر القلم. انتبهوا، أن يظهر القلم. وجاء في رواية أخرى من رواية عمرو بن تغلب رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تفشو التجارة، وحتى تعين المرأة زوجها، وحتى يظهر العلم. من المعلوم أن العلم في آخر الزمان ما يظهر بل يقل، العلم في آخر الزمان ما يظهر بل يقل، لكن ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قصد يظهر، أي يظهر القلم، يفسر الحديث السابق بمعنى تنتشر الكتابة وينتشر القلم وينتشر الكتبة، وهذا من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا ليس معناه أن الرجل يستطيع أن يقدم أو يؤخر في منع هذه العلامة، ولكن المقصود من ذلك أن هذه العلامة إذا ظهرت فينبغي للرجل أن يتقي الله، على أن يتقي الله في الكتابة، وعلى أن يتقي الله في القلم، وأن يسخره في موضعه، وأن إذا صور شيئا أو ألف شيئا أن يكون هذا في موضعه بحيث تستفيد منه الأمة. وفي نفس الوقت هذه علامة ثابتة من العلامات ومن الآثار التي تدل على قيام الساعة، وأن الساعة لا تقوم حتى تظهر هذه العلامة. العلامة الرابعة وهي السلام على من تعرف، وسبق فيها طرف من الحديث السابق، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود، لكن جاءت الرواية فيه أصرح كما في المسند عنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يسلم الرجل على الرجل الذي يعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين للأمة وفي زمانه أيضا أن يرد الرجل السلام على السلام سواء عرفه أو ما عرفه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذن هذا حق. وجاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. أتبهوا لهذا الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بعض الناس للأسف لا يسلم إلا على من يعرف. طيب، ومن لا تعرف؟ قال: كيف أسلم عليه؟ ربما أحرج معه. هذا خطأ. وبعض الناس ربما تسلم عليه وما يرد عليه بالسلام. وهذا حصل لي مرة، ذهبت إلى بعض إخواننا في المطعم، قلت له: السلام عليكم. قال: مرحبا. قلت له: يا أخي السلام عليكم. قال: أهلا. يا أخي السلام عليكم. قال: أقول لك من الصباح مرحبا أهلا، ما فهمت؟ يا أخي تقول: وعليكم السلام. قال: إيه طيب طيب. وتقول: وعليكم السلام. قال: أوه وعليكم السلام، ما فهم إلا في الخامسة. الله يهديه. هذا خطأ. هذا خطأ. كان الصحابة ربما يتعمد الشخص منهم يخرج إلى الأسواق من أجل أن يسلم على الناس جميعا، كما صح في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر كان يخرج يوميا من بيته، يخرج إلى السوق، يمر على الناس: السلام عليكم، السلام عليكم. يجد الصبيان يسلم عليهم، فقال له أحد الغلمان الذين يرافقونه في خروجه في دخوله وذهابه، قال: يا أبا عبد الرحمن، تخرج إلى السوق يوميا، نراك تمر إلى السوق ثم ترجع إلى بيتك، ما لك حاجة؟ قال: لا بل لي حاجة. وما هي حاجتك؟ قال: أمر من أجل أن أسلم على الناس وأن أصافح الصبيان. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أعظم من سنة. هذا من فروع الشريعة أو من سنن الشريعة التي دعا إليها الإسلام. كثير من الناس تجاهلها، ربما يستسهل السلام، وإذا سلم كما قلنا لا يسلم إلا على من يعرف. هذا خطأ. ينبغي أن يرجع الرجل إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتبعها. فقد جاء في حديث الحرباط بن سارية كما في المسند عند الترمذي والحديث صحيح لغيره، قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا أمر مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا علامة الرابعة أختم بها هذا اللقاء المبارك وأختصرها، وهي ظهور موت الفجأة. موت الفجأة انتشر في واقعنا الحديث، وما كان موجودا في الزمن الماضي بهذا الواقع، وإن وجد فإنما يندق. موت الفجأة أيها الإخوة هو أن يكون الرجل ضاحكا فجأة إذا به يسقط يموت، وربما يكون الرجل متحدثا فجأة ويسقط إذا به يموت، وربما يكون ماشيا، وربما يكون مغنيا يغني ويطرب ثم يموت. ها هذا موت الفجأة، يفاجئ الرجل، يسمى عندنا اليوم بالنوبة، نوبة قلبية. هذه أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي في الأصل عذاب وهلاك من الله عز وجل لهذه الأمة وبلاء لهذه الأمة. ودليل هذه العلامة ما أخرجه الإمام الطبراني والحديث حسن لغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر موت الفجأة. هذا بسبب الذنوب المجتمعات. وللأسف أن البعض يموت على غير الجادة، ذاك يموت وهو يغني، وتلك تموت وهي تغني، وذاك يموت وهو يضرب الموسيقى، وآخر يموت وهو يشرب الخمر. كما حدثني بعض الإخوة قصة حصلت في تايلاند، ذهب معهم صديق إلى أرض تايلاند إلى بانكوك، والناس يشربون الخمر، هو ما يشرب الخمر لكن قال سأجرب. كيف أجرب؟ قال سأدخل إلى الحمام. دخل إلى الحمام وخذ معه قارورة، هم ما يعلمون، أخذ غرشة من الخمر من أجل أن يجرب حتى لا يفتضح، لأنه يقول أنه ما يشرب، هو بالفعل ما يشرب لكن أراد أن يجرب. فدخل إلى الحمام دون أن يعرفه أو أن يعلم به أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فأغلق الحمام وأخذ غرشة الخمر وأخذ يشرب والعياذ بالله، فشرب ثم سقط. جاءوا إلى الغرفة إلى الفندق ما وجدوه، لكن وجدوا أن الحمام مغلق، فقالوا لعله موجود منتظره. انتظروا ساعات ما خرج الرجل، ضربوا الباب ما خرج الرجل، فاضطروا أن يكسروا الباب، فوجدوا أن قارورة الخمر مرمية على الأرض مكسورة، ووجه الرجل في المنحاض وإذا به ميت وأثر الخمر في فمه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يبعث كل من مات على ما مات عليه. الذي يبعث، الذي يموت وهو مغني، يبعث يوم القيامة محشر وهو يغني. تخيلوا، وذاك مات وهو يقرأ القرآن، يمشي في المحشر يبعث وهو يقرأ القرآن، وذاك يعد المال يبعث وهو يعد المال، وهكذا حيين على سنة المصطفى وماتوا على تنتنة تنتنة. تعيش الأمة في حياتها وتموت على ذلك وتبعث على ما ماتت عليه. فينبغي للرجل أن ينتبه لهذه الأمور، والوقت قد انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وللكلام بقية استأنفه في الدرس القادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.